إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه خلاصة مذهب أهل السنة في الإيمان بالقدر، إن الله تبارك وتعالى علم الأشياء كلها وعلم ما تكون عليه، ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم شاءها وأرادها، ثم خلقها وأوجدها كما علمها وكتبها وشاءها أن تقع. فكل مقدور وكائن تتوفر فيه على مذهب أهل السنة والجماعة أربعة أشياء: أن الله تعالى علمها بعلمه الأزلي، وأن الله تعالى كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن الله تعالى شاءها أن تكون وأن تقع، وأنها وقعت وكانت بقدرته ومشيئته وخلقه وتكوينه. والمقدورات الواقعة إنما وقعت بكسب العباد وإرادتهم التابعة لإرادة الله تبارك وتعالى، والإرادة المتعلقة بالقدرة هي الإرادة الكونية القدرية التي لا يتخلف ما أريد بها. وأهل السنة بذلك لا يعنون أن الإنسان مجبور، بل إنه أمام غيب لا يعلم ما قدر الله وقضاه فيه، فهو يفعل باختياره، ولا علم له بأن هذا يتخلف عنه أو لا يتخلف. ثم لا يعلم أيضا إن بذل الأسباب كان كذا وكذا، فإن الموانع والأسباب يقدرها تعالى رب الأرباب ويقضيها، فتراه يحقق إرادته واختياره، ثم يعزم ويقصد باذلا الأسباب سعيا منه في تحصيل المراد، فإن وقع وكان ما أراد حمد الله تعالى، وإن وقع غير ذلك فإنه يصبر ويحتسب مع اعتقاده الجازم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهو مع هذا كله لا يرى في نفسه إكراها أو جبرا، ولكنه يقول ويردد: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ويقول أيضا: قدر الله وما شاء فعل. وأفعال العباد تنسب إليه، ولا يعني أهل السنة أن العباد خلقوا أفعالهم في أنفسهم، بل الله جل وعلا مكنهم منها وشاءها لهم وأقدرهم عليها، وخلق فيهم الإرادة والقدرة على تلك الأفعال، فالأفعال تنسب إليهم فعلا وكسبا، ومن ثم يمدحون عليها أو يذمون مع اعتقادهم أن الله خلقها وأوجدها، وأنه لو لم يشأها لم تكن، فهو سبحانه وتعالى الذي أعانهم وأقدرهم عليها، فهي تضاف إلى الله تبارك وتعالى خلقا وإيجادا، وتضاف إلى العباد فعلا وكسبا. فأفعال العباد تضاف إلى الله تعالى خلقا وإيجادا، وتضاف إلى العباد كسبا وفعلا. هذه العقيدة تتفق مع النصوص الشرعية من أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه تعالى إلا ما يريد، وأن للعباد مع ذلك كله مشيئة وإرادة واختيارا عليها يمدحون أو يذمون. تقوم هذه العقيدة المباركة على الجمع بين النصوص وعدم إهمال أي منه، فيضاف إلى الله تعالى ما يناسب كماله، ويضاف إلى العبد ما يناسب حاله، كما قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الآية آية جامعة تثبت مشيئة العباد بما يناسبهم، وتثبت لله تعالى كمال المشيئة، وأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله تعالى، لأنه سبحانه خالق كل شيء. يضاف إلى ذلك أيضا أن إرسال الرسل وإنزال الكتب وإثبات الحدود الشرعية، أن ذلك كله مثبت لمشيئة العباد. وقد وقع الخلاف في مسألة القدر في صدر هذه الأمة، ثم كثر الخوض فيها، وحدث في الإسلام أمر عظيم، خالفت في القدر طوائف ممن خولف بهم عن الصراط المستقيم واتبعوا السبل، فتفرق بهم عن سبيل الله ومنهجه القويم، وانتصروا لأهوائهم فأردتهم في مهاوي الهلاك والردى. لقد كانت البداية الحقيقية لنشأة الاختلاف وتفرق الأمة في هذا الأصل العظيم في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حين نبغ معبد الجهني يقال إنه ابن عبد الله بن عكيم الذي روى حديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ويقال ابن عبد الله بن عويمر، ويقال ابن خالد، والصحيح أن معبدا لا ينسب. روى له ابن ماجه حديثا واحدا عن معاوية رضي الله عنه إياكم والتمادح فإنه الذبح. كان معبد الجهني أول من تكلم في القدر، فقتله عبد الملك في سنة 80 وصلبه بدمشق. أظهر معبد القول بنفي القدر كما روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده أن يحيى بن يعمر رحمه الله قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد. قال يحيى بن يعمر فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا أي ناحيتنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يطلبونه ويحرصون على جمعه، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. وهذا الإبهام هاهنا يدل على شدة طلبهم للعلم، ويدل على عظيم حرصهم على جمعه. قال ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، أي فعظم من شأنهم في هذا الأمر، وهو طلب العلم وتلاوة القرآن، ومع ذلك فهم قد خرقوا في الإسلام هذا الخرق العظيم، وفتقوا فيه هذا الفتق الذي لم يرتق بعد بقولهم بأنه لا قدر وأن الأمر أنف. فلا يغرنك ما عليه كثير من أهل البدع من حرصهم على الطلب، ومن زهدهم في الدنيا، ومن مظهرهم فيما يبدون لك، قد يبدون لك ما يلبسون به عليه، إلى غير ذلك مما يحفظون من الأشعار والحكايات والمواعظ والقصص وما أشبه، فإن ذلك هو الطعم الذي يصطادون به المساكين من المسلمين. فهؤلاء هذا شأنهم، وهم أول من تكلموا في القدر بالبصرة، فقالوا إن الأمر أنف، وهذا أمر كبير كما سيأتي في كلام عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فلا تغترن، وكذلك ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الخوارج، يقول للصحابة رضوان الله عليهم وهم خير دين يحضر أحدكم صلاته مع صلاته، يحضر الصحابي صلاته مع صلاة الخارجي وتلاوته مع تلاوة الخارجي إلى غير ذلك من عباداتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا أمر كبير مع شدة العبادة والتبتل ومع عظيم زهدهم في الدنيا، ومع ذلك فهم بهذه المثابة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، هم كلاب النار، قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، ومن قتلوه خير قتيل تحت أديم السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم عبادتهم مع ما يأتون به من ذلك التنطع والتشدد في دين الله تبارك وتعالى، إذا صلى الناس ركعتين صلوا هؤلاء 200، وإذا قرأ واحد من أولئك جزءا أو جزئين قرأوا هم ختمة أو ختمتين، ولم ينفعهم شيء من ذلك، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكذلك الشأن في أولئك القدرية. ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، وهذا الإبهام للتفخيم والتهويل، وذكر من شأنهم يعني في هذه البابة، وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا أصل في معاملة أهل البدع، كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن القدرية: إذا مرضوا فلا تعودوه، وإذا ماتوا فلا تشهدوه. وهنا يقول ابن عمر رضي الله عنه: أخبرهم أني بريء منه وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب فذكر حديث جبريل عليه السلام في تعريف الإسلام والإيمان والإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وروي أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له سيسوية من أبناء المجوس، وقد اختلف في اسمه، ولكنه كان مجوسيا. تلقاه عن معبد الجهني، وأخذ غيلان الدمشقي عن معبد، فهذه النحلة إنما تعود في النهاية إلى المجوس وأبناء المجوس. هؤلاء هم أقطاب القدرية ورجالها الأوائل، يدور مذهبهم على مرتبة العلم ومرتبة الخلق والإيجاد، فهم ينفون علم الله تبارك وتعالى بأفعال العباد والأشياء قبل وقوعها، كما ينفون خلقه عز وجل لأفعال العباد وتقديره سبحانه وتعالى له. يمثل هذا المذهب الغلو والتطرف في النفي، أي في نفي القدر، ويمثل رجاله غلاة نفاة القدر، لأنهم يقولون لا قدر والأمر أنف أي مستأنف، فمن شاء هدى نفسه ومن شاء ضلها، فالأمر كله مرجعه على قولهم واعتقادهم إلى مشيئة العبد واختياره لنفسه وإرادته الخير أو الشر أو الهدى أو الضلال، كما أثبتوا في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريده الله ولا يشاء، وتوهموا وقوع ما لا يشاء في ملكه عز وجل، واعتقدوا أن في مشيئة الله ما لا يكون ولا يقع. انقرض هذا المذهب على هذا النحو، وانقرض أهله، ولكن بقيت خلوفهم، بقيت ذيولهم الذين اتخذوا من أولئك الغلاة سلفا وسادة ورادة وقادة، فجاءوا من بعدهم يقررون ما أسسه أسلافهم، وأنه سبحانه يعلم بالأشياء قبل وقوعها، إلا أنهم ينفون تقدير الله وخلقه لأفعال العباد، فهم نفاة للقدر بهذا المعنى، وإن سموا باطلهم ونفيهم عدلا، فهذا الانحراف في هذا الباب ورثه المعتزلة، ولذلك يقال لهم القدرية لأنهم كانوا كذلك. قال القرطبي رحمه الله وغيره: قد انقرض هذا المذهب، يعني مذهب غلاة النفاة الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. قال: ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين. قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعه، وإنما خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من قول الغلاة المتقدمين. هذا الكلام تجده كثيرا في كلام الآئمة حتى في البدع، لأن البدع ليست في مستوى واحد، حتى في البدعة الواحدة تجد مستويات متعددة. التشيع مثلا، فيه من كان متشيعا من المتقدمين، بمعنى أنه يقدم عليا على الشيخين من غير سب، ثم جاء من يقدم عليا على الشيخين مع السب، ثم جاء من يكفر الصحابة، ثم جاء من يدعي أن في علي جزءا إلهيا، وهذا كفر محض. فعندما يقال فلان متشيع أو شيعي يكون هذا كهذا كهذا، فهناك مستويات حتى في البدعة الواحدة، والعلماء عندهم دقة في الأداء. ولذلك إذا قيل إن الذي يقول إن عليا مقدم على الشيخين يعني وعلى سائر الصحابة ويؤخر الصحابة أجمعين ويقدم عليا، إذا قيل هذا أخف بكثير ممن يدعي من الرافضة أن في علي جزءا إلهيا. هذا يدل على أن الأول كان مصيبة أو أنه من أهل الخير. كذلك الذين جاءوا بعد ذلك وقالوا إن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال ولكن الله يعلمها قبل وقوعه، هؤلاء بالنسبة للغلاة المتقدمين الذين يقولون إن الله لا يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وإنما يأتي ما يأتي من العباد ولا يعلمه الله إلا بعد وقوع. فإذا قلنا إن هؤلاء المتأخرين منهم أخف من المتقدمين، نكون قد زكينا المتقدمين مسخا من ست اللسيدي. فهذا وهذا من أهل الضلال، ولكن الضلال مستويات. فتأمل في كلام الأئمة لأنه ينظر فيه كثير ممن لم يؤت عقلا ولا حكمة ويخرج بنتائج ليست في الحقيقة من الحق في قبيل ولا دبير. هذا المذهب القائم على نفي خلق الله تعالى وتقديره لأفعال العباد هو الذي تبنته المعتزلة وجعلته أصلا من أصولها التي يقوم عليها كيان الاعتزال ويقوم عليه مذهبهم في الاعتقاد. ومع ذلك تجد إلى يوم الناس من يقول إن المعتزلة كانوا فرسان الإسلام وهم الذين وقفوا ضد المتكلمين والفلاسفة. هذا كالذي مر، هؤلاء وهؤلاء من أهل الضلال، ولكن الضلال دركات كما أن الهدى درجات. المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر تحت الكافر الأصلي في النار والاثنان في النار، فيقال إن الكافر الأصلي خير من المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار نمدحه ونقربه ونثني عليه. ولكن المسائل تأخذ على هذه النسبية في تلك المستويات المحددة. فالمعتزلة من أضل خلق الله واعتقاداتهم الباطلة معلومة عند أهل السنة، ومنها هذا الذي يعتقدون في أن الله تبارك وتعالى جعل أفعال العباد مقدورة لهم وهي واقعة منهم على جهة الاستقلال. فهذا ما يذهب إليه المعتزلة مع أمور أخرى تعلق بما يقال له التحسين والتقبيح العقليان إلى غير ذلك من التوحيد، وهذا هو التوحيد عندهم. وكذلك ما يتعلق بالعدل وما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو محض الخروج على الولاة إلى غير ذلك من الضلالات. فاحذر أن تخدع. نبغت طائفة أخرى خولف بها عن صراط الله المستقيم فأظهروا مذهبا يمثل طرفا مضادا للقول بنفي القدر وهو القول بالجبر. ودائما حتى في أمور الحياة المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر، المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. لما ظهرت الجهمية ونفوا الصفات ظهر في مقابلهم المشبهة والممثلة الذين غالوا في إثبات الصفات حتى مثلوا الله تبارك وتعالى بخلقه. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يثبتون الأسماء والصفات ولا يشبهون ولا يمثلون. فالنفاة من المعطلة ينفون عن الله تبارك وتعالى صفات كماله، أهل السنة يثبتون لله كمالاته التي جاءت في كتابه وعلى لسان رسوله في أسمائه وصفاته. الآخرون الذين أثبتوا غلوا في الإثبات حتى مثلوا وشبهوا، أهل السنة يثبتون ولا يمثلون. فهم يثبتون لا يعطلون، وهم يثبتون لا يمثلون ولا يشبهون. القدرية الذين نفوا القدر قالوا لا قدر، الأمر أنف. ظهر في مقابلهم أقوام غالوا في هذا الأمر العظيم الذي هو متعلق بمشيئة العبد فنفوا ذلك نفيا، نفوا عن العبد المشيئة وغالوا في إثبات القدر حتى جعلوه جبرا. فالقدرية غالوا في النفي وهؤلاء غلوا في الإثبات. ومدار القول بالجبر على أن العبد مجبور على أفعاله، فلا قدرة له ولا اختيار ولا إرادة، والعبد كالريشة في مهاب الرياح الأربع، والأفعال إنما تنسب إلى العبد كنسبة الحركة للأشجار، والجريان للماء، والدوران للأفلاك، والزوال للشمس. وأما في حقيقة الأمر فإنه مجبور على فعل الطاعات ومجبور على فعل الخطيات، لا قدرة له البتة. يقولون والله هو الفاعل القادر. هؤلاء أتباع الجهم بن صفوان، وجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية، قال عنه الذهبي: هلك في زمان التابعين وما علمته روى شيئا. فتكلموا فيه وليس من أهل الرواية، فهذا مبتدع ضال، بل رأس في بدعته ولم يكن من أهل الرواية، ومع ذلك جرحوه هذا التجريح. قال: ما علمته روى شيئا، يعني من الحديث، ولكن زرع شرا عظيما. قتل سنة 28 و100، وقد قتل لبدعته التي ابتدع، فهل هناك ما هو أعظم من هذا؟ ومع ذلك تجد في هذا العصر من يقول إن الجرح إنما كان للرواة ولم يكن لأحد سواه، وهذا أمر غريب. إن النقد على مقتضى الكتاب والسنة كان لكل متكلم بكلام، من الشعراء والخطباء والكتاب البلغاء ومن ابتدع في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. النبي لما سمع الرجل ينشد الشعر على ناقة الله أو على بعير، قال: خذوا الشيطان خذوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا حتى يريه، أي حتى يفسده قيحا حتى يريه، خير له من أن يمتلئ شعرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل كلامه، لم يقبل كلام هذا الشاعر. ولما قام الخطيب يخطب بين يديه فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت، وبئس أسلوب ذم كما هو معلوم. والنبي لا يجبه أحدا بما يسوء إلا لسبب يؤز على ذلك. فقال: بئس خطيب القوم أنت. لما تكلم الرجل في حضرته فقال: ما شاء الله وشئت. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ ثم أرشد إلى الصواب: إن كان أحدكم قائلا ولا بد فليقل ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شاء محمد، في حرف. كل قائل وكل كاتب لابد من عرض كلامه وكتابته على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وما خالف فألقي به إلى حيث ألقت رحلها أم قشعر، ولا تلتفت إليه، اجعله دبر أذن ولا تلتفت إليه، وحذر منه، ودل المسلمين على العوار الذي فيه. هذا هو الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وها أنت ترى لما عرض كلام هذا القدري على عبد الله بن عمر ماذا قال؟ قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. فأرشد وحذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كل كاتب لابد من عرض كتابته على الكتاب والسنة. عبد الله بن المقفع هل كان راوية للحديث؟ هذا كان كاتبا بليغا، وكان كاتبا في الديوان، فلما طغى قلمه وفشى خطأه وزيغه قتل على الزندقة. بشار بن برد كان شاعرا، أكان يروي الحديث، ولكنه لما أظهر شعره ما أبطن قلبه من زندقته قتل على الزندقة. فتكلموا فيه وليس من أهل الرواية، هذا شاعر يمدح ويهجو ويشبب ويتكلم بوصف النساء وما أشبه، فلما خيض فيه، ولما تعدى أوقف عند حد وقتل على الزندقة. هذا منهج الإسلام،
فيأتي هؤلاء الضلال من أهل العصر ويقولون لا تتكلموا في الناس. ويحك، لو لم تكن عورتك بادية ولو لم تكن سوءتك مكشوفة ما قلت هذا الكلام، وإنما تخشى أن يحذر منك وأن يدل على سوء فعلك وقولك. وإلا فإن المسلم إذا كان متكلما لله، كاتبا لله، داعيا إلى منهج الله، فوقع منه الخطأ أو جاء منه الانحراف، فجاء من يصوبه فإنه يعرف له قدره ويجزيه خيرا، لأنه يرده إلى الصواب، لأن المسلم إنما يعمل ويقول لله. فإذا انحرف عن هذا فدله دال على أنه قد انحرف عنه، فإنه يحمل له المنة ويجزيه خيرا ويدعو الله تبارك وتعالى له في الأصباح والأمساء وفي الأسحار وفي المساء، ويعرف له ما دله عليه من الخير والصواب. فهذا الذي يحدث بين الذين ينتسبون إلى العلم ظلما وزورا. هؤلاء أضلوا الناس عن الصراط المستقيم وحرفوهم عن الحق القويم، وصار الناس بسببهم إلى هذا الذي طرد. ثم ظهر مكنون أخلاقهم وبدأ في أقوالهم وأفعالهم، فجعل الله رب العالمين القلوب مصدودة عنه والنفوس مصروفة عن سبيلهم، حتى صار العوام المساكين يبغضون ظاهر السنة، يسبون من أخذ بظاهرها ويلعنونه، وربما اعتدوا عليه بالفعال لا بالمقال، لأنهم يحسبونه منتميا إلى أولئك الضلال. وكل ذلك بسبب أن الإنسان يتسنم ذروة ليست له. يجب على الإنسان أن يقف عند حدود ما علم وأن يتقي الله ربه. فهذا علي بن المديني الذي قال فيه الإمام البخاري، وهو من تلامذته وعلي شيخه، يقول البخاري: ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني. خلق لهذا الشأن. وكان الإمام أحمد يجله إجلالا عظيما، حتى جاوب في المحنة فلم يكلمه حتى مات. هذا شيء آخر، ولكن حفظه وعلمه وفهمه وروايته ودرايته هو فيها بحيث لا يشق له غبار، لا يلحق، فضلا عن أن يسبق. ومع ذلك كان لا يحدث إلا من كتاب فيما يحفظه ويحمله على ظهر قلبه، ولكن لا يحدث إلا من كتاب. ويقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. كان أحمد لا يحدث إلا من كتاب، وهو في الحفظ علم قد ناطح السحاب، بل فات السحاب. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال أبو زرعة لولده عبد الله: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. أنهم كانوا يحفظون الموصول المرفوع، ويحفظون الموقوف، ويحفظون المقطوع، بل كانوا يحفظون الضعيف والصحيح، حتى لا يأتي أحد ليلبس بضعيف حتى يظنه الناس صحيحا. ويحفظون أقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ألف ألف حديث يحفظها بأسانيدها رحمه الله. قال أبو زرعة ذلك لعبد الله بن أحمد، فقال: وما يدريك، يعني من أين علمت؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وكان لا يحدث إلا من كتاب. فيتوقف المرء عند حدود ما يعلم. نحن لسنا في زمان حفظ، فذواكر الخلق ضعيفة، ولا في زمان فهم، فعقول الناس بكيئة. وقل كلاما أمام أحد ثم انظر كيف ينقله عنك، وينقل ما فهمه، ويقول: كنت في مجلس فلان فقال كذا، فيقال له مستغربا من يسمعه: أقال هذا ما علمناه من قوله؟ يقول: والله لقد قال: والذي رفع السماء بلا عمد ومد الأرض فما يدرك من منتهاها أمر. قال هذا؟ يقول: قال هذا بنصه؟ يقول: نعم. وهو إنما فهم منه شيئا، والإدراك الانتقائي معلوم، فهو إنما يسمع ما يتناسب معه، ما يريحه، ما يحب أن يسمع، وحينئذ يأخذ هذا الذي فهمه من أجل أن يؤديه. أمثل هذا يقال: حدثني الثقة ومع ذلك تجد أقواما من الضلال. يقول الواحد منهم حدثني الثقة، وهذا الثقة يكون من أكذب أهل الأرض. أي ثقة يا هذا؟ لا أنت ولا هو من أهل الثقة أصلا، وإنما من أهل الضلال المبين والإضلال العظيم. فمثل هذه الأمور إنما استشرت بين المسلمين لكثير من الآفات التي أحاطت بطلاب العلم فلمت معه. فلما خلت الديار من عالم تصدر أولئك، قامت قواطي الصلصة بإزاء الجبال الشامخة، والواحد من هؤلاء فسوة في سوق وضرطة عير في فلاة، أضلوا عباد الله وأفسدوا البلاد والعباد، وصار الناس إلى حيث ترون. والأصل أن العلماء يقودون الناس إلى الصراط المستقيم ويبعدونهم عن صراط الجحيم ويدلونهم على ما ينفعهم، والأصل أن العلماء يرون الفتنة مقبلة وأن الجهال لا يرونها إلا مدبرة. فالعلماء يعرفون الفتنة من وجهه، والجهال يعرفون الفتنة من قفاه. فماذا تنفع المعرفة حينئذ؟ لا شيء. أتباع الجهم بن صفوان، الجهم لم يكن من أهل الرواية، يقول الذهبي ما علمته روى شيء، ومع ذلك هو مجروح على ألسنة أهل العلم غاية الجرح، بل قتل لأجل بدعته. كان ذلك في أواخر دولة بني أمية بعد ظهور القدرية وظهور المعتزلة وغيرهم. يمثل هذا المذهب الغلو والتطرف في إثبات القدر لله تبارك وتعالى، فينفون قدرة العبد وإرادته واختياره. هؤلاء شر من النفاه وأضر على الإسلام وأهله منه، لأن مذهبهم يستلزم تعطيل الأمر والنهي، بل يستلزم نفي الحكمة والرحمة عن الله تبارك وتعالى فيما شرع وأمر ونهي. يعني ما الحكمة؟ أن يأمرك وهو لك مجبر، يعني يقول لك صلي وهو الذي أجبرك على الصلاة، لولا أنه أجبرك على الصلاة ما صليت، ويقول لك لا تزن وهو الذي يصرفك عن الزنا جبرا، فإذا صليت وقد أجبرك على الصلاة أثابك، وإذا ما كففت عن الفاحشة وقد أجبرت على ذلك أثابك، ثم إذا لم تصلي فهو الذي أجبرك على عدم الصلاة، وإذا ما وقعت في الفاحشة فهو الذي أجبرك على الوقوع في الفاحشة. ففي الأول إذا أثاب، أيكون ذلك على مقتضى الحكمة؟ يعني أنت مجبور على ما تثاب عليه، فإذا أثبت عليه يكون ذلك على مقتضى الحكمة؟ وأنت إذا ما أجبرت على فعل المعصية فعوقب، أيكون ذلك على مقتضى العدل؟ هذا أمر كبير. والذي تقدم من هذا الكلام هو خلاصة أقوال الناس وتفرق المذاهب في القدر ومخالفتهم للحق بسبب الخوض في مسائل القضاء والقدر، وما آل بهم الأمر إلى الكفر والضلال والإلحاد في دين الله جل وعلا، وكل ذلك بسبب خوضهم فيه بلا علم ولا هدى من الله تعالى، وبسبب إطلاق عنان العقل والرأي والاستحسان فيما غيب الله تعالى عن مدارك العقول، لأن للعقول مجالا ومنتهى كما أن للأبصار مجالا ومنتهى. بصرك له منتهى ينتهي عنده لا يتجاوزه، مهما حددت البصر فلن تبصر ما وراء ما حد لبصرك. كذلك عقلك له حد محدود وورد مورود لا يمكن أن تتجاوزه، فإذا أطلقت لبصرك ما وراء ما هو له فذلك محض خيالات، تلك أوهام. فهذا الذي تراه كله إنما هو من كيسك أنت، لأنك لا تراه حقا وإنما تخترعه اختراعا. وكذلك عقله إذا لم يقف عند حدوده وتخطى تلك الحدود فكل ما يأتي به فهو تماما كالذي يبصر بما لا يراه فوق المنتهى الذي ينتهي إليه بصره. فهذا وهذا من الخرافات والترهات والضلالات يتوقف الإنسان عند حده، وهذا كله إنما يكون من أولئك الضلال على سبيل الاعتقاد، يعني لا على سبيل الفكاهة مثلا، كالعربي الذي قال لصاحبه تعرف؟ قال ماذا وراءك؟ قال بالأمس بينما أنا في الصحراء بعد صلاة الصبح وقد امتدت خيوط الشمس تنسج سبيكتها على الفلوات فيما تبلغ إليه آماد البصر وجدت قطعة من الليل نائمة لم تنتبه فتخلفت عن أخواتها. قال صحيح. قال وماذا صنعت؟ قال أخذت سهمي فنبهتها وأيقظتها فأسرعت حتى لحقت بأخواتها. قال تعرف؟ قال ماذا؟ قال في نفس هذا الصباح كنت في الصحراء أصطاد ظبية فوجدت فشككت بالسهم فؤاده، مضى السهم كالبرق إليه فقفز السهم وراءه فنزل السهم وراءه فقفز السهم وراءه فنزل فأصابه السهم في قلبه. هذا تكاذب وهذا لا يعقل ولا يصدق. وأما ما يعمل فيه العقل فوق مجاله وخارج إطاره فهذا يأتي به الآتي على سبيل المعتقد، كالذي يري عينيه ما لم ترى يعني. فينبغي على الناس أن يكفوا عما كف عنه السلف وأن يقفوا حيث وقفوا فهنالك السلامة، ومن تجاوز فليس ثمة إلا الندامة. كل ذلك وهم يعلمون حق العلم الأمر بالإمساك والأمر بالوقوف عند ذكر القدر، وأصل عظيم من أصول وقواعد الإيمان بالقدر عند سلف هذه الأمة امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لأنه سر عظيم من سر الله تبارك وتعالى فلا ينبغي الخوض فيه ولا الغلو في مباحثه وتفريعاته، تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن الله هو الحكيم العليم لا يخلو شيء من فعله من العدل والرحمة والحكمة، سواء أدركت العقول ذلك أم جهلت وغاب عنها، فالخير كله بيده سبحانه وتعالى والشر ليس إليه، ولأنك لا تحيط بشيء من علمه إلا بما شاء فكيف بعلمه. وشيء آخر هو أن الحكمة لما جعلها الله تبارك وتعالى الأصل الذي يبنى عليه التعبد، بل أمر الله رب العالمين بأن يعبد لأنه أمر بأن يعبد، سواء علمت الحكمة أم جهلتها. ولذلك يقول العلماء إن العبادات غير معقولة المعنى، العبادات غير معقولة المعنى، لأن الله تبارك وتعالى هو الرب الإله المستحق للعبادة وحده، والخلق خلقه فهو يأمرهم وينهاهم. أنت في هذه الحياة لو أن ملكا أمر خادما أو عبدا من عبيده بأن يصنع شيئا فقال لا أصنع حتى تخبرني عن وجه الحكمة، ماذا يصنع به؟ إذا قال له افعل كذا يقول لا أفعل حتى تخبرني لماذا أفعل. هذا ليس عبد، هذا يريد أن يكون سيدا، وإنما العبد الحق هو الذي يسرع في الإتيان بمراضي سيده. إذا كان ذلك فيما يتعلق بالناس في هذه الحياة حتى في الأسرة، أتهمل سن الأب والأم وتهمل خبرتهما ومعرفتهما بالحياة والواقع وما حول ذلك؟ لو أن الصبي إذا نشئ يقال له مثلا إياك أن تذهب إلى المكان الفلاني فيقول لماذا تنهونني عن الذهاب إليه؟ يعني إذا كان في هذا المكان من يفعل أمورا تخالف الشرع ويعوض الصبيان على أمور هم لا يدركون أبعاده، فماذا نصنع لهذا الذي لا يكف إلا إذا عرف الحكمة؟ لو أنه تنطع وقال لا والله أنا إذا أمرتموني بألا أماشي فلانا وهو من أهل الباطل أنا لا أراه إلا صالحا هو خير منكم، يقول هذا لأبيه وأمه ليس له إلا الفلقة، هذا لا يجدي معه كلام، لأننا إذا قلنا له هذا فيه كذا وكذا وكذا هو لا يقتنع بمثل هذا. فإذا كان هذا لا يجوز في الأسرة فكيف يمكن أن يقبل هذا في الجندية مثلا؟ يعني عندما يأمر القائد جنده بالتقدم إلى موقع معين لأداء أمور بعينها، وتكون هذه على سبيل الخطة الموضوعة، فيقول لا أتقدم ولا أفعل شيئا حتى تخبرني لماذا، لا يقبل هذا. فإذا كان ذلك لا يقبل على مستوى الناس، فكيف إذا كان مع رب الناس وخالق الناس وإله الناس وكالئهم وحافظهم وراعيهم ورازقهم، والذي أمورهم كلها بيده ونواصيهم بيده، وهو على كل شيء قدير. فالعبادة غير معقولة المعنى. الله لا يريدك عابدا له على أي صورة من صور التعبد ترى أنت، لأن للناس فيما يعشقون مذاهبه. كان من القبريين الخرافيين الصوفيين المتقدمين من يذهب إلى المستنقع يكثر فيه البعوض جدا، فيكشف ظهره وينزل الماء ويظل الليل بطوله يلدغه البعوض حتى يصبح. فإذا قيل له لما تفعل بنفسك هذا، يقول تقربا إلى الله. فهذه عبادة عند هذا المسكين، هذه يقبلها الله تبارك وتعالى. إذن فوجه الحكمة في العبادة، لم تؤسس العبادة عليه، ما من شيء إلا وهو مبني مؤسس على الحكمة، ولكن قد تعلم ذلك وقد لا تعلم. وهذا ما فسرت به عائشة رضي الله عنها الأمر فيما يتعلق بالصيام والصلاة للحائض. إما جاءت معاداة العدوية فقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ما للمرأة إذا هي حاضت تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ استنكرت عائشة جدا وقال: أحرورية أنت؟ خارجية أنت؟ فقالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بماذا عللت؟ بالأمر، لم تعلل إلا بالنص: الحائض إذا حاضت تفعل كذا ولا تفعل كذا، انتهى الأمر. مع أن الحكمة في وجه من وجوهها ظاهرة، لأن الصلوات متكاثرة، وأما الصيام فإنه لا يكون قضاء إلا إذا وقع في شهر بعين، فهي أيام معدودات، لأنها تحيض في غير رمضان فلا صيام. فإذا الذي تؤمر بقضائه هو صيام الفرض، فهذا لا يتجاوز 8 أيام، يقل عن ذلك قليلا، يزيد عن ذلك قليلا، فهذا مقدور عليه. وأما الصلوات فلو أنها تحيض 10 أيام فأمرها بأن تصلي الصلوات التي فاتتها، فهذا فيه مشقة. هذا يمكن أن تفكر فيه على أنه وجه من وجوه الحكمة، لا على أنه لذلك جاء الأمر والنهي. ومع ذلك فعائشة لم تلتفت إلى هذا، وإنما قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى الأمر. يأتيك من يقول لك: لما كانت الصلوات 5؟ ولماذا كانت الظهر 4 والمغرب 3 ركعات؟ وهذا جهر وهذا سر إلى غير ذلك. لو أنك أردت أن تفهمه فقل له: لماذا كنت رجل؟ لماذا لم تكن امرأة؟ فسأقول: حكمة. فقل له: أنا أقول أيضا هذه حكمة. تنتهي المسألة، الله المستعان. الذي ذهب إليه سلف الأمة والحق، والذي قرره أهل السنة والجماعة، هو الصدق والعدل. قولهم حق وصواب بين باطلين، وهدى ورشاد بين ضلالتين. وبهذا تتبين وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، وهكذا دين الله تعالى وسط بين الغالي والجافي، وهكذا يتميز الحق والرشاد بين الإفراط والتفريط الذي عليه أهل الباطل. وأهل الباطل إن لم يدركهم الله بالرحمة يخرجون من باطل إلى باطل. يعني تجد الرجل من أهل التكفير المحض ويغالي في ذلك، فإذا تاب الله تبارك وتعالى عليه من هذا التكفير صار مرجئيا جلبا، يعني يخرج من جماعة التكفير إلى جماعة التبليغ، من النقيض إلى النقيض، أو يخرج من جماعة التكفير أو من جماعة التوقف والتبين إلى جماعة الإخوان المسلمين، من غاية التشدد إلى غاية التميع. وهؤلاء أهل باطل وضلال،
وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، كما كانوا بين الفرق المتقدمة هم كذلك بين أهل الفرق الحاضرة، وكذلك كلما ظهرت فرق تذهب يمينا وشمالا أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على الحق الذي هدانا إليه، وألا يضلنا عنه بعد إذ أقامنا عليه، إنه تبارك وتعالى هو الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.